الله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين والمعبدين وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ويشترط في الموصي الكمال. البحث السابق واضح ولا مو واضح؟
واضح.
يعني انا عم بحاول قد ما في يعني اشد على حالي شوي، ولا ما اصلا ذهنيتي مش كثير واضحه يعني. على كل حال، هذا البحث المهم منه بحثان فقط. احنا عم نتكلم عن شرائط الموصي. في عندنا شرائط عامه للموصي، لكن في بحثان اساسيين هن اللي علموا خلاف القواعد. عندنا شرائط العامه عاده لاي واحد يتصرف في امواله، والوصيه نحو تصرف بالمال. أي واحد يتصرف بالمال، يعطي ولاية، مشاكل ذلك، لابد له من شرائط خاصة. هذه الشرائط الخاصة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الكمال بالبلوغ والعقل والرشد ومشاكل ذلك. هذه لابد من اعتبارها، أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. ها؟ أن يكون بالغا عاقلا رشيدا. فإذا انتفت إحدى هذه الصفات الثلاثة لم تجز ماذا؟ تصرفات. لكن ورد استثناءات، واحد سلبي واحد إيجابي، أنه يمكن تصرف شخص غير بالغ، واستثناء آخر أن هناك شخص بالغ عاقل رشيد رغم ذلك تصرفاته ماذا؟ غير منجزة، يعني وصيته غير منجزة. من قال بأنه يستثنى من الشرائط بمعنى أن وصيته نافذة ولو لم يكن بالغا، لهو الصبي إن بلغ 10 سنوات، بشرط أن تكون وصيته في أمور الخير. طبعا الخير سواء بلحاظ الدنيا أم كان خيرا بلحاظ الآخرة، يكون أمر خير مهم. يكون صلوا مثلا كذا، أو أقيموا جماعة، أقيموا مثلا، يدفع أموال إقامة المجالس، لبناء سدود وما أدري شو. ها؟
كيف يصور الشيء في الدنيا وليس في الآخرة؟ خير في الدنيا وليس في الآخرة،
مثل مثلا يحب خير في الدنيا، إذا كان عنده نيته لله تعالى دائما جيد،
كله
يصير لله تعالى بعدين. بس هو ما الظاهر أنه حيكون دائما نيته لله عز وجل. قد يكون مثلا نيته أنه يعطي أخوه مثلا، ما عنده هو نوى القربة، نوى أنه ماذا، أنه أخي بدي أعطيه مال لأخي أنا. بغض النظر هلا بتقلي مثلا والله ظاهر الأدلة أن الإحسان للأرحام يثاب عليه الإنسان ولو لم يقصد به قصد القربة، دليل خاص هذا، بس دعوة موجودة هذه على كل حال، أن صلة الرحم يثاب عليها الإنسان ولو لم تنوي بها قصد القربة، موجودة هذه نكتة، دعوة ممكن موجودة، يعني مش أنه دعوة بعيدة جدا. يعني وطء الزوجة يثاب عليه الإنسان ولو لم ينوي به قصد القربة. على كل حال، بالنتيجة في بعض الأفعال الواحد قد يثاب عليها ولا لم ينوي قصد القربة. نحن عندما نؤصل قاعدة كلية في علم الأصول نقول إن الثواب على النية، يعني بمقتضى القاعدة. أما إذا ورد خطاب معين علق الثواب على ذات الفعل ولا لم تنوي به القربة، ففي مشكلة. بغض النظر استفعلا. فإذا هذا الولد عنده هنا 3 أبحاث فيه، يعني 3 موارد، هن الوصية والعتق والهبة. وصايا الصبي الذي بلغ 10 هو عتقه وهبته. هل هذه الأمور الثلاثة تكون أمور نافذة أو أنها أمور غير نافذة؟ يعني هذا هو محل الكلام.
طيب الشهادة الشيء الذي
ما لنا علاقة، ما لنا علاقة ببحثنا، بس عم نتكلم تصرفات مالية. حبيبي خليك معنا، بس خليك ببحث طوبر أربي أنت، مش كل شيء يجي عبالك تحكي، بكفيني اللي فيني أنا. فإذا إذا واحد بيفتح الوسائل الشيعة طبعا بشوف روايات مستفيضة جدا جدا، كلها ظاهرة بأن هناك تصرفات من الصبي نافذة، بالوسائل الجزء 19 صفحة 360 عندنا باب مستقل اسمه الباب 44، باب حكم وصية الصغير من بلغ 10 سنين أو 8 سنين أو 7، وعدم جواز وصية السفيه والمجنون وحد البلوغ. الأحاديث مثلا طبعا الشارح بيقول وبعضها صحيح، العبارة أصل من بعضها صحيح الحديث رقم 2 و3 كما أشار إلى ذلك في المسالك الجزء السادس صفحة 140 و3. كما أشار إلى ذلك في المسالك 46. شنو هالحديثين؟ حديث الأول هي صحيحة أبي بصير، هو ليس سماها صحيحة لأنه بالرواية ورد فيها يعني المرادي، هي الرواية ورد فيها هكذا أن الصدوق روى بسنده عن محمد بن أبي عمير ثقة، عن أبي المغرى من الثقات المعروفين، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله. المرادي هو المتوافق على وثاقته، هو مثل ما صحيح خلاف مردد بينهما اثنيناتهم،
هو
مرادي وأنا رأي المرادي كمان، بس أنه في خلاف على كل
حال.
ما أدري يعني فعلا، بس فيها خلاف.
وقيل
البختري المرادي، يعني هو قال يحيى بن القاسم، هو راجح يحيى بن القاسم أكثر، مش راجح البختري، بس هو الأرجح يكون البختري لأن المرادي، لأنه عنده نكتة المرادي، لأنه المرادي هو أحد الأربعة الأمناء الذين كذا 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 كذا. عن أبي عبد الله عليه السلام، بس على كل حال اثنينهم كانوا عميان، ما فارق. إيه بحضر الظاهر، والله العالم اثنينات وليس. علي بن أبي حمزة البطائني قائد أبي بصير، لأبي بصير يحيى بن القاسم. ها؟ وإيش؟
علي بن أبي البطائني قائد يحيى بن القاسم.
يحيى بن القاسم بلي.
وذكر عن واقف إنه قائد حلب وكذا، قائد أبي جمعة الأولى.
إيه بس ما هو مكة، هو توفى بحياة الصادق. هو أنه قال إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن 7 سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. طبعا العلماء أكثرهم ذكروا 10، 7 ما ذكروها كثيرا، بس هذه الرواية وين؟ أوصى بثلث ماله جازت ماذا؟ وصيته. إذا بلغ ده عمره 10 سنوات. رواية الثانية هي رواية محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عبد الرحمن بن عبد الله ليش هذا النجران؟ عن أبي عبد الأبان بن عثمان، ما أدري كيف وصفه الصحيحة، هو على كل حال شيء الثاني. أبان بن عثمان عنده يناوسي، هو ما أدري فعلا، بس هو وصفه بالصحيح. عن أبي عبد الله في حديث قال إذا بلغ الغلام 10 سنين جازت وصيته. طبعا روايات أخرى أيضا بنفس المضمون بس فيها بعض الواقفة، مثل موسى بن بكر عن زرار عن أبي جعفر إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائزون. إذا بلغ الصبي 5 أشبار أكلت ذبيحته، وإذا بلغ 10 سنين جازت وصيته. إذا أصاب موضع الوصية جازت، إذا كان ابن 10 سنين جازت وصيته، وكذا آخر روايات كثيرة جدا. نعم هي مش صحيحة، موسى بن بكر مش صحيح عند الشهيد الثاني. موسى بن بكر عنده مشكلة بتصور في الشهيد الثاني، يعني ما نتكلم على مباني الكاتب اللي تحت، نتكلم على مباني اللي فوق كاتب مو اللي تحت يعني. بس أنا مستغرب بعدني لسه بتلاحظ شوية بس هذه، لأنه كيف سميها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله؟ هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله لا، هو أبان بن عثمان، هو عنده مشكلة مع أبان بن عثمان. سند الكليني فيه كمان أبان بن عثمان، ما أدري، هو عنده مشكلة، هو يرى أنه أبان بن عثمان ناووسي، والناووسية هم الذين قالوا بأن الصادق حي يرزق، فهو شيء تاني على كل حال يعمل برواياته. نعم بس بعدين المقدس الأردبيل رفض أن تكون النسخة أنه ناووسي، بل قادسي، من القادسية. القادسية هي منطقة في العراق مكان ما غلبت كسرى غلبت الروم هناك، يعني بعد ما فتحت بلد فارس على يد المسلمين
في حرب سيف.
ها؟
القادس والناموس في حرب سيف.
شو هو؟
ناموس نمو.
والدوام تعملها.
محل الثالث خطوة يصار في حرب سيف.
شو هو؟ عبدك نمو على الناموس أنت مبلغ هذا الشكل، إحنا كباو واحدة. هنا حرين متوا باو واحدة. وإن شاء الله تعالى كل حال هذا هذه الروايات الكثيرة جدا. مشهور العلماء أفتوا بهالفتوى. ابن إدريس رحمة الله تعالى عليه في السرائر الجزء الثالث صفحة 206 خالف. هذا المنهج شو؟ هذا منهج رد الأخبار. هذا بعضهم يقول لك بأنه مقصود من لم يعمل بالأخبار، من لم يعمل بالأخبار الآحاد، أما الأخبار المستفيضة فيعمل بها. هذه أخبار، شي 10 أخبار، رغم ذلك شو سوى؟ ردها. ما يقارب 10 أحاديث ردها وين؟ الشهيد ابن إدريس في المقام، وقال لا أعمل بها. شو تعمل؟ أقول لك أنا على مقتضى الاحتياط، مقتضى القواعد، ماذا نقول؟ البلوغ شرط في نفوذ التصرفات المالية، إذا الصبي ما لم يبلغ لا تنفذ وصيته. الشهيد الثاني ضايع، قال يا أخي أنا من جهة روايات صحيحة، من جهة ثانية كلام إدريس قريب من القلب، تفكير نواحي بالنتيجة. نحن نعتد بالعقل، نحن نعتد بالاحتياطات والعقول، كذا أصول مذهب ومشاكل ذلك. فمن جهة ابن إدريس كلامه حلو، بس في روايات، وش سوي؟ تبقى ضايع. الشيء الثاني يقول لك عبارة الشيء الثاني بيقول إلا أنها مخالفة لأصول المذهب وسبيل الاحتياط. يعني بيقول ها أصول المذهب أن البلوغة شرط في التصرفات المالية
مطلقا.
شهيد الثاني على هذا الكلام، إذا واحد يأخذ بهالعبارة بس قد يشكل عليه بإشكال واضح، يقول له يا مولانا أنت منين تأخذ أصول المذهب؟ من الروايات، والروايات قابل التخصيص أو مقابل التخصيص؟ فتخصصهم وفي عندنا إجماعات معنا، يعني مع الروايات مش ضد الروايات، دعاوى التسالم والشهرة والإجماعات كلها مع الروايات مو ضد الروايات، كلها خلاف ابن إدريس مو مع ابن إدريس. أنا عارف. يقول لك الشهيد الثاني بلسان حاله، يقول لك أنا كتبت عبارة من مسالك أنت ما تبهتلها. في أنا قلت لكم في المسالك أنا أنه الروايات التي أباحت تصرفات الصبي مختلفة، فإن بعضها حددتها بالسبع وبعضها بالثمانية وبعضها بالعشرة. كيف تجمعوا بينات الروايات هذه؟ فأي الروايات بنفسها مضطربة، كيف أخصص بها أصول المذهب أنا؟ روايات في أنفسها مضطربة متعارضة متخالفة تسقط عن الحجية، فأبقى أنا وأصول المذهب.
ها؟ صار
الروايات معلقة
بمنوط الحكم
على الرجل؟ لا
مو
صحيح هالكلام. مو صحيح بالأكل صحيح. هو عبر هكذا بيقول وابن إدريس سد بصفحة 142 يقول وابن إدريس سد الباب. واشترط في جواز وصية البلوغ غيرها. ونسبه الشهيد في الدروس إلى التفرد به. أنه في غيره قضى الوكيل عملها عملة. ولا ريبة أن قوله هو الأنسب. هذه معلام، مش هو أنسب، هو الأنسب. بل لا ريب أن قوله هو الأنسب، لأن هذه الروايات التي دلت على الحكم وإن كان بعضها صحيحة. أنا عبرت لك صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وصحيحة أي بصير، إلا أنها مختلفة دلالاتها ماذا؟ مختلفة، بحيث لا يمكن الجمع بينها، فإثبات الحكم المخالف للأصل بها ماذا؟ مشكلة. طبعا كلام الشهيد الثاني مشكلته وين؟ أنه لم يتعب نفسه في الجمع بين الروايات، ولا في روايات كأنها نص قالت له إذا عمرك 7 سنوات نقبل تصرفاتك بالأمور ماذا؟ يسيرة. إذا كان عمرك 10 نقبل بماذا؟ بالثلث. طب ما أقول بها يعني هي الرواية هذا شاهد جمع ولا مشاهد جمع هذا؟ هلا بغض النظر هلا الفقهاء يفتوا بهيك فتاوى ولا يفتوش الآن بهذه الفتاوى، بس في عندنا رواية هي صحيحة أبي بصير قالت إذا كان ابن 7 سنوات جاءت تصرفاته بالوصية إذا كانت أموره ماذا؟ يسيرة. إذا كان ابن 10 سنوات بالثلث تم. فلذكر هذا جمع بين الروايات، فلذكر الروايات 7 و8 ناظرة إلى الأمور اليسيرة، ورواية 10 ناظرة إلى ماذا؟ إلى تمام الثلث. وش المعنى؟ على أنه ها؟ أنت ظاهر عبارتك أنه يجاز بالثلث ولو كعمر 5 سنوات طالما أنه راشد، هذا ما لم يقل به فقيه.
يعني شيخنا العثمان
بالنسبة إذا في المقام
هو إذا كان المدرسة
لا ما نفهم هذا بلا ما نفهم هذا نحن ما نفهمش ما نفهم نحن
إذا كان المدرسة
ما نفهم هذا
الحجر على التصرفات الصغر ما يكون
ولا لا كلام كنت بصلح وإلا مقتضى كلامك أنه نلغي شرطية البلوغ مطلقة بالشريعة لا لا خلاص ما أنت تعرفها من هذا إذا واحد ساعة واحد بلك ما يفهم من روح الشريعة أن المناطع على شو اسمه لا مش بعيد جدا قد ما بعيد كلامك بعيد هذا شو بدك
هو إذا كان المدرك هو نفس الحجر على الصبي الصغر تكون الروايات هذه تكون مخصصة لهذه القاعده الكليه إيه عم بالرشد او
بالتنميه شو عم تعمل انت يعني شو حكيت الان مطلب جديد
نفس الرشد نفس الرشد
المطلب الجديد اللي عم بتقوله شو هو
عم يقول كلام
لا باي كلام ما باي كلام
لا باي كلام رايك
لا رايي هذا احلى هذا يا محل التصوير هذا يعتقد بانه اذا ولد عمره 3 سنوات كان رشيدا تجوز وصيته بالثلث هذا يعتقد
الروايات
ما في تحديد العمر لا حدث العمر 10 سنوات اكثر
غالبا بيحسب
رب الرشد
العشر
غالبا مش صحيح يعني يا محلى السيد بعد ما قالش
بس انت عكس هذا الشعب
بعد الغالبيه
والرشد كلهم بيحسبني يعني
انا الروايات والله هناك غالبا طبعا هذا بالنسبه للبحث الاول اذا هذا البحث الثاني
يعني ما في توجيه لكون الرواد مشتركة في مدلول واحد من المدلول
هي الرواية هي هي الرواية هي الروايات قصدي هذه الرواية بتعبر أنه إذا كان ابن 7 سنين فأوصى بمال يسير في حق جازت وصيته إذا كان ابن 10 سنين بثلث المال جازت هذه العلم قرينة على جمع الروايات
لا بطل
سبعة بسرعة
ما تكلم عن الروايات
قصدي هذه الرواية بتكون شيئا جمع حلو وهذه تؤكد على أنه ليس المناطع على الرشد لأنه لو كان المناطع على الرشد ما الفرق بين 7 و10 لا إذا كان أمور يسيرة أهلا وسهلا أمور مش يسيرة شو اسمه ولا ابن صور عقب 15 صغير بس ابن 10 سنوات وعنده هو ورث من والده عبارة عن صور وارث من والده ما يقارب 100,000 تومان صور أنت هيك مبلغ وارث من أبوه صور أنت تقول له تصرف بالثلث كما تشاء يعني إذا بيكون هذا الولد عنده واقع عن تركة كبيرة جدا مثل 100,000 تومان مثلا هذه التركة الكبيرة جدا مثلا في بعض الأحيان عم بحكي أنس هذه التركة الكبيرة جدا تقول له أنه أنت صرت راشدا بلحاظها كلها ولو بعمر 5 سنوات بعيد جدا هذا لا عندنا حد معدد مش بعبارة أخرى روايات الحجر على الصبي ألا يظهر منها أن نفس الصغر بعنوانه موضوع للحجر أو لا ها روايات الحجر على الصبي كله روايات الحجر على الصبي كله عم بتكلم
ها
إذا قلت أنه شفته وصل هو وصل إلى أن الصغر ليس من أسباب الحجر هو وصل هالبحث عم تقوله قلت لك أنه كلامك يؤدي لوين لهذا أن الصغار أحسن هم شفت شكرت شو عجبك عجبك عجبك
ممكن مثلا
الشرط يصير عليه كبير وعليه طبعا ما عندي شك في هذا
هي 7 سنوات
مثلا
هو
مثلا
عنده
100 دولار
يمكن
لا بلا بعرف 100 مليون و100,000 بقولش يصير لا ايه بصير
بصير
يصير
يصير
يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير
يصير يصير
يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير يصير
يصير
يصير يصير يصير يصير
يصير يصير يصير
لأنه اشترطنا بالروايات هي الروايات قالت بشرط أن يصرفها في أمور الخير هي الروايات ذكرت أمور الخير وهي الروايات قالت هكذا في يقول عبارات بس جادت وصياته لذوي الأرحام في بعض الروايات بتقول أنه لذوي الأرحام بعض الروايات عبرت بأنه أصاب موضع الوصية بعض الروايات عبر على حد معروف وحق فهو جائز هذه الشروط دائما
حد معروف يعني رشيد يكون
نعم
يعني يكون رشيد
ايه نوعا ما رشد بتكون عنده بالي، ما عندنا شك فيها. تصرفات المالية ابدا يشترط فيها الرشد، لا يمكن في الفقه ان تبيح تصرفا ماليا ان لم تشترط ماذا؟ الرشد. الرشد شرط دائم. لو كانت هذه الروايات في مقام بيان عم بيحكي عنه ما كان له معنى تحديد بالسنوات، تحديد بالرشد. فحينئذ تأملوا معي بس مصدر صغير بس او خب بدي اشوف البحث.
هذا الغالب
ها؟
الغالب
والاستاذ قايل. اذا سلمت معك انه في مقام بيان الفرد الغالب انا اقول بالصح بحجه انصراف الناشئ الفرد الغالب. يعني لا يحق لك التعدي من فرد الغالب الى غيره الا بقرينه. ويشترط في الموصي الكمال بالبلوغ والعقل ورفع الحجر. وفي وصيته من بلغ عشرا قول مشهور بين الاصحاب مستندا الى روايات متضافره. نعم بس في شغله بس استاذ. بالبال بس سؤال هذا ستأملوا في لحالكم تحكينا كثير عن هذا البحث. إذا افترضنا أن الصبية لقن الوصية بالخير لا لا هو أنشأ يعرف ينشئ بس هو ما بيعرف وين الخير وين الشر. علموا أنه من الخيرات أنك توصي مثلا لأخيك هذا لم هذا لا يصدق عليه أنه هو رشيد، لكن هذا التصرف هو تصرف ماذا؟ رشيد. ومستعد يعني بصح في هذا المورد لا يشترط أن يكون أنه رشيد في كل أهل الفكر وصلى. أن نحن لا نشترط في الطبيعة أن يكون رشيدا بلحاظ ماذا؟ تصرفاته ككل. لا قد يكون هو بحاجة إلى استشارة لكي ماذا؟ لكي يوصي بالخير. بس يصدق عليه ماذا؟ أن وصيته ما زالت وين؟ في أمور الخير. بعبارة أخرى ليس ظاهر الروايات أن شرط صحة وصية الصبي أن يكون الصبي ابتداء يختار الخير. قد يعلم الخير لكي يختار.
مجرد استشارته بدعا للجيل
لا هو ما حد استشاره نحن لأن نتلقينا حبيبي. مستعين روايات مضافرة بعض صحيح أنه مخالف الأصول المذهب سبيل الاحتياط. أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية إيسا هل دور فالوصية باطلة هكذا ضرب وحدة ضرب صب. إذا المجنون والسكران أمرهما سهل. إذا المجنون مرفوع عنه القلم عبر البدكم إياه سفيهم والسكران حال سكره أيضا سفيهم لا بأس. طبعا إذا دائما بيخطر بالبال هذه سابقا لعله أشرنا لها سابقا ما أدري فعلا هنا في مكان آخر أنه أنا دائما عنده مشكلة مع اصطلاح الجنون بالروايات والاصطلاح الفقهاء أنه الجنون يعني ما يصدق عليه جنون مجنون عرفا ولا نحن مش متعبدين بكلمة مجنون. يعني نحن الآن في هذه الأزمان كثير من الأمراض هلأ بسبب حقوق الإنسان تطور المدنية في المجتمعات إيه بطل سمو جنون. صرنا نسمي مثلا واحد نقول عنده مريض نفسية عنده انفصام في الشخصية عنده سيزوفرينيا عنده هلوسة عنده ما أدري إيش ما أقول عنه مجنون يعني إيه مريض نفسيا تعبان عنده إرهاق عنده اكتئاب لا نقول ماذا عبارة مجنون يعني خوب إسا لا بأس. نحن بحثنا الفقه ما لنا علاقة بالتسمية. هذه الفكرة بدي أوصل لها. ببحث الجنون إن علاقة بما هو الجنون كاشف عن ماذا عن عدم العقل بما هو مرشد للسفه وعدم السفه والمسائل هذه. إذا كان المناط على هذا حينئذ شو الفرق بين المجنون والسكران؟ ما في فرق. الجنون المجنون حال جنونه والسكران حال سكري اثنيناتهم ماذا؟ ما عندهم عقل. إذا ما عندهم عقل نعم إذا كان واحد جنونه واصل إلى حد معين بس هذا الجنون لا يمنعه من التصرفات المالية شو المشكلة؟ ويقولون جنون فنون مثل مجنون ليلى كما مجنون ليلى بس لو كان مناسك كان يجي قلت لك بيت الشعر لسه مجنون لك بغض النظر فاذا لك هذا بده لك استأنس بيت الشعر هو قبل ما اقول بيت الشعر استأنس السيد على كل حال فعلى كل حال فاذا نحن عندنا وين يصير المساله عندنا الجنون والسكر منهم هالقد كثير متوقف عنده وين المشكله بهذا الرابع اللي هو مين من جرح نفسه بمهلك. اذا نحن بزماننا مش ضروري تجرح نفسك مهلك فيك تاخذ ماذا
حبتين
ايش واحد تناول السم او جرح نفسه بمهلك وما شاكل ذلك وهو عم بيموت اوصى بثلث مالي هل وصيته نافذه او لا؟ إن شاء الله تعالى. الشهيد الثاني ذكر في الكتاب هنا ثلاثة أدلة على المنع من نفاذ وصيته. وبالمسالك أضاف دليلا رابعا، فهذه أربعة أدلة للإثبات أن وصية الذي جرح نفسه بمهلك وصيته غير نافذة. الدليل الأول هو أسهلها، اللي هو صحيحة أبي ولد بالوسائل التاسع عشر صفحة 300 ثقة معروف بعد.
شو اسمه شيخ هو؟
يعني سنتي واقع ما حد ذكره استفعل إن شاء الله تعالى بحاول، بس بعمري مش قارئ اسمه إلا أبو ولاد أنا، يعني عارتم بالأسليم ما أقرأ اسمه إلا أبو ولاد أنا. بوسائل التاسع عشر 300 ما بعرف غيره أنا صراحة. بالوسائل التاسع عشر صفحة 378 الباب الثاني والخمسين من أبواب كتاب الوصايا الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى أشعر القمي بقرينة روايته عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها. قلت أرأيت إن كان أوصى بوصية ثم قتل نفسه من ساعات تنفذ وصيته؟ فقال إن كان أوصى قبل أن يحدث حدثا في نفسه من جراحة أو قتل أجيزت وصيته في ثلثه. إذا أوصى بعدين انتحر، وإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجز وصيته، لم تجز وصيته. هذه حاصل الرواية، رواية نصا في المطلوب. الأدلة الدليل الثاني أنه نحن صادقا قلنا الوصية التمليكية نحو من أنحاء التصرفات المالية، وتصرفات المالية لا تصح من السفهاء، ومن يقتل نفسه ماذا؟ سفيه. طبعا نحن نتكلم عن من يقتل نفسه وكان قتله نفسه محرما، وإلا إذا أبحنا قتل النفس في بعض الموارد وبعض الصور خرجنا عن محل البحث. هذا السياق الرواية كلها له علاقة بقتل النفس مع كون القتل ماذا؟ محرما. وإلا لو أبحنا مثلا كما في العمليات البالي مثلا، أو على خلاف إذا أنت مؤيد تقول استشهادية، إذا أنت كنت ضد تقول عنا بالي في هذه، بس على كل حال أنا ما يستطيع يوصي بعد ذلك يعني. كيف يعني شوي بدك تحللها شوي أكثر. بس على كل حال، على كل حال، فإذا كلامنا عن من يقتل نفسه محرما كما هو سياق الرواية، فهذا الذي يقتل نفسه بطريقة بسبب ماذا؟ محرم، أوصى بوصية، عفوا ارتكب بحق نفسه المهلك ثم أوصى، هذه الوصية صدرت منه حال ماذا؟ حال السفه، والفعل السفهي ماذا؟ والسفيه لا تقبل وصيته. الدليل الثالث نعم.
لكن شيخ من تقول هو أدى الحافظ جرح حاله مدام وصل السفر، يصدر مثلا إذا واحد وصل عن بيت الحال، هو عارفين بالجري وصل بيت الحال إذا سافر.
إحنا كيف نعرف؟
إيه؟
إحنا كيف نعرف؟
طب مو مقرر الشكل.
بس إحنا كيف نوصل؟ إحنا كيف نعرف إنه هو كان يعني؟
إذا عرفت.
إذا عرفت إلا بس ما أعرف. بس سؤال صغير بس، هل إذا 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 كان عند التوصية ناويا لقتل نفسه، هل نية تقتل نفس سفهن أو نفس الإقدام هو السفه؟ لا نحن كلامنا وين؟ هل نفس إعادة، هل العزم على قتل النفس سفه أو لا نفس الإقدام هو السفه؟
نفس الإقدام كاشف عن سفه صادق. نفس الإقدام كاشف عن سفه صادق.
قديش يعني صادق؟ قديش؟
بمقدار
واحد. نقاش صعب نقد لكن خلينا نعرف. أنت تناقش هلا بصورة خاصة، ما تعطي قاعدة كلية، خليك على جنب. بس بقى لي صورة خاصة من قراءة معينة عرفت أنه كان سفيا سابقا، أين عم نتعدى وإلا ما نتعدى دائما؟ نعم. أنا كيف أعرف أنه عزم؟ حتى أنفذ ده وصيته أو لا أنفذ ده وصيته، كيف بدي أعرف أنا؟
لا أصدقاء
بلي؟
أصدقاء بيعرفوا
شو بيعرفوا،
هذا
اللي وصفه. إيه ف يعني يعني هو إذا موارد خاصة يعني بارك الله بك، بس هذه قضاء فقهية يعني نطلع فيها فقه يعني. الدليل الثالث في المقام أحلى دليل، هذا دليل الدليل الثالث أجمل دليل. هذا الدليل الثالث وش هو؟ في بعض دول العالم في دكاترة خاصين لكي يشجعوك على الانتحار إيه بالي، لكن هندي بشرط أنه يمنع له أن ينصحك بالانتحار.
يعني ما هندي في الأمور يقول طوال الانتحار
بس. إذا بينصحك إذا بينصحك بالانتحار يعني بيحاكم، طالما أنه لم ينصحك بالانتحار بيمشي الحال. في بعض الدكاترة شغلتهم فقط علاجهم النفسي عبارة عن تسهيل أمر الانتحار عليك. بس. هذا تطور العلوم هذا بعد المدنية بعد. فعلى كل حال مرة كنت شفت الدكتور، مش شفته أنا رحت عنده شفته على التلفزيون. دكتور نفسي يقول أحد أسباب ارتفاع الانتحار في بعض البلدان هو قلة الروابط العائلية. طالما في واحد ما في أحد تشكيل، ما في أحد يتنق عنده يعني، ما في أحد تشكيله.
عدد من السبب ما
بيتنق. أحد الأسباب هي قلة الروابط العائلية، لذلك لو واحد عنده عشيرة من يمكن ينتحر هذا بعد. أما واحد يشعر حاله آخر شيء موجود بالشارع مرمي بالشارع بعد عمره 50 سنة 60 سنة، شايف حالك مرمي بالشارع وما أحد يطلع فيك وما أدري إيش، يحطوك بأي مصحة أو مدار عاجل لكي تأكل وتشرب وتموت. أنا بعدك روح الشباب فيك، ولا بس واحد تنقطع منه روح الأمل تشي ثاني. المهم دليل الثالث أحلى دليل، هو دليل الثالث جماليته أنه يقيسك على العنزة. تعرف العنزة الخروف، هو يوشك على الموت، وهو يوشك على الموت. مثلا مثل هذا الخروف بالفقه بذكره بحث التزكية، وقع الخروف أو كذا في حفرة وصارت مفشكة على الهلاك، فيك تذبحها أو لا. بعض الفقهاء أفتوا بحرمة ذبحها، لماذا؟ لأنه قالوا هذا بحكم الميت، فذباحتها لا تجب زكاة لأنها بحكم الميت. فأنت عندما جرحت نفسك بمهلك فصرت بماذا؟ صرت كالخروف أو كالعنزة بحكم الميت، غير قابل للوصية. دليل الرابع أحلى منهم. دليل الرابع ذكر بالمسالك السادس، مش عارف من ذاته مالتي بحثنا، ما له علاقة بحثنا. نعم
مريض الآن واحد يذبح يعني ذبح نفسه جرح مريض.
إيه بس ما المريض مرض الموت نحن نبيح له في الوصية، نحن نقول مشان المريض مرض الموت نقول له في ثلث المال لك حق. لا بثلث المال أكيد له حق. أحد يقول مريض مرض الموت حق له ثلث المال كمان؟ من يفتي الآن بثلث المال لا يحق يقرب جبل أنت؟ يفتي بماذا؟ أن الوصية بالثلث غير نافذة بمرض الموت، اتفقنا؟ بالثلث. شيل هذا البحث ها؟ لا حتى المتقدمين ما عنده مشكلة، شيعة واحد شيعي يكون بس إذا ما تلاقي لك يعني واحد شيعي بس فقيه يكون، مش لي أنا يصير رأيي هيك. الدليل الرابع في المقام أحلى من الثلاث السابقات. شو دليل الرابع؟ ها؟
الثالث
رابع عنده يقول لك دليل الرابع، يقول لك تتذكر بكتاب الميراث عندنا بحث الحواجب. حواجب الميراث ما هي؟ أحد الأمور الذي يحجب الوارث عن ميراث القتل،
قتل العمد.
من قتل مورثه لن يرثه، لن يرثه. لا، لأنك أنت يقال لكي يقابل بخلاف مقصوده، فأنت قتلت لترثه لن ترثه، فالقاتل لا يرث. فيقولون هذا إن الموصي كأنه يرث نفسه، لأنه هاي دستور في المال أنت عم ترفض أن يكونوا في ضمن الميراث التام، عم تخلون تحت تصرفك أنت، فأنك ترث ماذا؟ نفسك. فإذا قتلت نفسك منعناك عنه. هذا يمكن لك أن تقول، هذا يمكن لك أن تقول أنه لو تم لشمل قبل قبل وبعد. هذا 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 دليل لو تم لما اختص بما شو بمن أقدم بعد 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 القتل بعد الجرح وأوصل حتى قبله، لأنه على كل حال القتل مانع. شهيد التالي بيقول شل الصحيحة على جنب، ثلاث أدلة اللي ذكرتوها يعني عيب يعني ما حلو ما حلو. أما أنه سفيهم خوف سفيهم في قتل نفسي، لكن من قال سفيهم في قتل في الأموال؟ السفه أمر نسبي. نعم هذا يعني كل ما واحد صدر منه فعل سفيه خلاص صار سفيها مطلقا. شو الحكي هذا؟ ولكن حجرنا من زمان. اثنين بس اطلع بالطيارة ليش على الدخان؟ مش بفعل سفه يطلع بالطيارة. في واحد قاعد بيستوي بحديدة قاعد بين السماء والأرض مثلا. 40 بس عمره ولا 50 صار سنة اللي بعده. هني عم بيعملوا كذا رقم جينيس، هني عم بيعملوا رقم الرحلات. عم نتكلم عن بعض البلدان بيحاولوا هن يعملوا رقم يدخلوا بجينيس. أنا ده شو على الرحلات بهالطيارة قبل أن توقع. دليل الثاني ذكرته أنه فقاتل نفسه أنه عفوا كالميتة ما أدري شو يا أخي. أصلا شيء محل المثال محل نقاش على أنه قياس مع الفارق يعني خصم ببعضهم. يعني شو الدليل أنه أيضا الحجب وما حجب؟ أيضا الدليل ورد بالحجب، ما ورد أن واحد يحجب نفسه فعلا. فكل هذه الأدلة غير تامة، لم يبقى عندنا إلا ماذا؟ صحيحة أبي ولد. وإن كان الشهيد الثاني نعم كمان في المقام عنده ميل لكلام مين؟ ابن إدريس، لأن ابن إدريس في المقام قال وصيته ماذا؟ صحيحة. راجع أتبادكم المسائل السادس 142 وقبله في المختلف جزء السادس صفحة 368 حيث نفى البأس عن قول ابن إدريس الذي صحح وصية القاتل نفسه. أما المجنون والسكران ومن جرح نفسه بالمهلك فالوصية من كل منهم باطلة. أما الأولان يعني المجنون والسكران فظاهر الانتفاء العقل ورفع القلم، وأما الأخير فمستنده صحيحة أبي ولاد عن الصادق، فإن كان أوصى بوصية بعدما أحدث في نفسه من جراحة أو قتل لعله يموت لم تجد وصيته. هذه الأول دليل الثاني ولدلالة هذا الفعل على سفهه. دليل الثالث ولأنه في حكم الميت مثل العنزة، لأنه في حكم الميت فلا تجري عليه أحكام الجاري على الحي، ومن ثم لا تقع عليه عليه على مين عليه؟
على الخروف.
أحسن مش
عليه عليه على
الموصي
لو
على حكم الميت.
على من في حكم الميت
الزكاة لو كان قابلا لها. وفي المسالك السادس 142 أضاف بأنه بمنع الميراث إلى آخر العبارة. وقيل هل قول ابن إدريس في السرائر الثالث 197 تصح وصيته مع ثبات عقله كغيره وهو حسن لولا معارضته ماذا؟ وأما دلالة الفعل على السفه فغير واضح، لأنه مش غير واضح مطلقا، يعني هو سفيه بهذا الفعل بس مين قال سفيه مطلقا؟ طيب. عبارة المسالك بس عفوا السادس 142
ولما
الشهيد يقول له حسن. أما السفه فلأن الفرض انتفاؤه وثبوت رشده إن شرطنا انتفاؤه في غيره، ومن الجائز أن يفعل بنفسه ذلك لعارض ثم يرجع إليه رشده لو فرض زوال حالته. أما استقرار الحياة فليس بشرط. نعم
شهيدا يعبر هكذا انه هذا حسن لولا كذا
فيكون مع الروايه هو فيكون مع الروايه هو
هو
والعمل بالنص صحيح الاقوى الصحيح اقوى
جيد
والعمل بالنص صحيح الاقوى 143 لا انا مع انه حسن لولا الروايه يعني فلولا حرفه
امتنع الوجود
فامتنع حسنه لامام وجود الروايه امتنع حسنه لوجود الروايه كيف يكون متوقع
غير حسن كانه
مو حسن بس عدم حسنه مع عباره سلسه. اما دلاله الفعل فغير واضح واضعف منه كونه في حكم الميت لانه غيره ما يصرف مع تلقن رشده. شو المشكله واحد في حكم الميت ورشيد فتصرفه يكون صحيحا
ما قال حكم الميت شيء انه التنزيل بكل شيء
بلي. وموضع الخلاف ما إذا تعمد الجرح فلو وقع جرح منه سهوا أو خطأ لم تمنع وصيته إجماعا. سؤال طب إذا واحد جرح نفسه تعمدا لكن لا بنية القتل ثم مات منه، هذا سميناه سابقا ببحث القصاص بالقتل الشبيه بالعمد. يعني هو لم يقع منه سهوا أو خطأ، وقع منه جرح ماذا؟ عمدا. لكن ما اعتقد كان شاكك أن هذه الآلة توجب القتل أو لا، كما لو واحد رمى على نفسه صخرة وما يدري أن هذه الصخرة ماذا تقتل مثلا، بصور أنه يحملها أبدا بعيد. نحن الرواية تشمل واحد فعل فعلا ماذا قتل محرم، قدر المتيقن الرواية أن قتله لنفسه كان قتلا ماذا محرم، هذا مش معنى أنه قتل نفسه قتلا محرم. والحمد لله رب العالمين.